أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وحصول العلم عقيبه تولد عند المعتزلة كسائر المتولدات عن أسبابها. بعد أن ذكر المصنف بأن النظر يولد العلم، أن النظر يحصل من خلاله العلم، النظر الصحيح ينتج لنا العلم، خلافا لفرقتين كما ذكر. الفرقة الأولى وهم السمنية أو السمنية أو السمن أو السمنية والمهندسين، لأن هؤلاء الأولون ذكروا بأنه مطلقا لا يفيد العلم، والمهندسون ذكروا بأنه في الإلهيات والطبيعيات لا يفيد العلم. قبل أن نتجاوز هذا الاعتراض على إفادة النظر للعلم، لا بأس أن نشير إلى دليل على عجالة ذكر في محله للرد على كلا الفرقتين، يعني النافية مطلقا لإفادة النظر للعلم، والنافية في مجال معين، في مجال الإلهيات والطبيعيات. أنا ذكرته في الجلسة السابقة على أنه صاحب المواقف تقريبا ذكر شبهات 9 أو 10، يعني ما بين الفرقتين، ورد جميع تلك الشبهات. وقلت بأنه صاحب المحصل الفخر الرازي ذكر 4 أدلة للسمنية ودليلين للمهندسين، ودفع كلا هذه الأدلة أو كل هذه الأدلة. هذا الدليل الذي نحن إذا أثبتنا بالدليل على أن إفادة النظر في الإلهيات للعلم، فهنا يندفع قول المهندسين، لأنه قالوا في الإلهيات لا يفيد العلم، فدفعنا قول المهندسين، وتنتفي كلية السمنية، قالوا لا يفيد العلم مطلقا، يعني أسالب الجزئية أسالب الكلية سوف تنتفي بموجبة جزئية، الموجبة الجزئية هي هذا الدليل، فيندفع كلا القولين بهذا الدليل كما ذكر. هذا الدليل مفاده صغرى وكبرى. الصغرى بأن العالم حادث، إذا علمنا، بمعنى أنه حصل عندنا اليقين من أن العالم حادث، حسب بأي دليل نعلم هذا بحث آخر. هذه من نحن نأخذ هذه المقدمة نفترضها بأنها علمية تفيد اليقين، العالم حادث، وهي صغرى الدليل، الدليل من الشكل الأول. وكل حادث مفتقر إلى مؤثر، فالنتيجة تكون العالم مفتقر إلى مؤثر. طبعا هذا دليل إلهي، فهنا الكبرى أثبتت الافتقار لكل حادث. إذا علمنا بالكبرى أن الافتقار ثابت لكل حادث، وعلمنا بأن العالم حادث، فسوف يثبت الافتقار إلى العالم. لماذا؟ لأن الافتقار ثابت للحادث، علمان جزمان يقينان حسب الكلية، والحادث ثابت للعالم يقينان جزمان كذلك بحسب الصغرى. الحدوث ثابت للعالم حسب الصغرى، والافتقار ثابت لكل حادث حسب الكبرى، فالثابت للثابت ثابت له. يعني فالثابت أحسنتم، الافتقار ثابت للحادث والحادث ثابت للعالم. أحسنت أحسنتم، فهذا يفيد العلم جزما ويقينا، وهذا دليل في الإلهيات، يعني إثبات افتقار العالم إلى مؤثرين مسألة إلهية، ولا ليست هي مسألة رياضية أو هندسية. فإذا ثبت بهذا الدليل اليقين انتفى قول المهندس، لأنه قالوا لا يثبت العلم بالنظر في الإلهيات وقد ثبت هنا عندنا، كما أنه ينتفي تنتفي السالبة الكلية للسمنية، لأنه قالوا لا يفيد النظر علما مطلقا وقد ثبت بهذه الجزئية، هذه الموجبة الجزئية سوف تنتفي عندنا السالبة الكلية التي قالوا بها. إذن فهذا الذي قلنا نحتاج أن نبينه من دون الدخول إلى تفاصيل الأدلة التي ذكرها كلا الفريقين. أما بالنسبة إلى كيفية حصول العلم من النظر، يعني نحن سلمنا بأن النظر ينتج علما، لكن إنتاجه للعلم كيف يكون؟ إنتاجه للعلم كيف يكون؟ هنا ثلاثة اتجاهات: اتجاه للمعتزلة، واتجاه للأشاعرة، واتجاه للحكماء، وكل واحد من هذه الاتجاهات الثلاثة بنى على قواعده، لأن المعتزلي له قواعد خاصة به، والأشعري له قواعد خاصة به، والحكيم كذلك عنده قواعد خاصة به، وكل واحد من هؤلاء له منظومته المتماسكة من خلال تلك القواعد. فلا بد إذا أراد أن يتبنى رأيا لا بد أن ينسجم ذلك الرأي مع منظومته، يعني الأشعري له منظومة، والمعتزلي له منظومة، كما أن الحكيم له منظومته المترابطة المتماسكة تماسكا منطقيا. المعتزلي يقول بأن هذا الذي حصل وهو العلم الذي حصل من النظر، يقول هذا حصل على سبيل التوليد، حصل على سبيل التوليد، بمعنى أن النظر ولد العلم، وبما أن النظر هو فعل للعبد وفعل العبد ولد العلم، فالعلم هو من فعل العبد، العلم من فعل العبد، لكن العبد تارة تكون بعض أفعاله مباشرة وبعض الأفعال الأخرى لا تكون بالمباشرة، وإنما تكون بالتوليد أو قل بالتسبيب مثلا، يعني وإن كان التسبيب قد ينسجم مع قول الحكماء. فهنا يضربون مثال أنه حركة اليد، يعني حركة بالمباشرة، سواء كان سهل هل هي بالمباشرة من فعل العبد، يعني لم يتوسط بينها وبين العبد يعني فعل آخر أو لا، لا نريد أن نناقش في المثال، وإلا يعني قد نقول بأن فعل اليد هي لم تحصل بالمباشرة وإنما حصلت بتوسط فعل آخر للعبد. فهنا اليد والمفتاح، أنا أحرك يدي فيدي تحرك المفتاح، فحركة المفتاح متولدة عن حركة اليد. وإذا أردنا أن نعبر بتعبير بأن هناك من ولد حركة المفتاح، الذي ولد حركة المفتاح هي اليد، اليد أم لتلك الحركة. توليد وتولد، والتوليد والتولد لابد أن يكون هناك أمومة يعني بين المتولد والمتولد منه. فهنا حركة اليد بما أنها مباشرة ولدت حركة المفتاح، فالفعل المباشر وهو حركة اليد فعل مباشر لأنه متعلق للقدرة بالمباشر، محل للقدرة. واليد حركت المفتاح، فحركة المفتاح متولدة. قالوا كذلك نحن حينما نأتي إلى النظر، النظر هو فعل النفس بالمباشرة. النفس ذهبت، إذا كان المطلوب مطلوبا تصوريا ذهبت إلى المبادئ، تحركت من 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 المطلوب وهو المجهول التصوري إلى المبادئ، واستخرجت ما ينسجم معه من المبادئ، ثم رتبت تلك المبادئ، ثم انتقلت منها إلى المطلوب. حصل عندي ماذا؟ حصل عندي المطلوب وهو العلم، وهو المعلوم التصوري بعد أن كان ماذا؟ مجهولا تصوريا. فيقول هذا المعلوم الذي حصل عندي بسبب ماذا؟ بسبب النظر. النفس فعلت بالمباشرة النظر، والنظر ماذا؟ فعل العلم. العلم حصل من خلال النظر. فالنفس بالنتيجة أو الإنسان بالنتيجة هو من فعل ماذا؟ من فعل النظر. فكيفية حصول العلم من النظر عند المعتزلي هو بالتولد، لأن العلم ليس فعلا مباشرا للنفس، وإنما فعلته النفس من خلال فعلها المباشر وهو النظر. فإذن كيفية حصول العلم من النظر على مبنى المعتزلي من باب التولد لا من باب المباشر.
النظر عم يكون تولد أو لا عند المعتزلي؟
بلي،
في نفس النظر عم يصير تولد، يعني تولد حركة الأولى إلى حركة الثانية أو من المبادئ.
هذه بهذه الدقة هم لم يشيرون لها، يعني أنه لابد نحن ننظر إذا انطبقت قاعدتهم على أي فعل من أفعال النفس. النفس حينما تفعل فعل بالمباشرة يكون هو محل القدرة كما يقولون. إذا كان هذا الفعل هو محل القدرة، بمعنى أن القدرة تتعلق به مباشرة لا بتوسط شيء آخر. إذا تعلقت قدرة العبد بفعل من الأفعال مباشرة، هذا يكون فعل مباشري وليس فعل تولدي. أما إذا كانت لم يكن محلا للقدرة، وإنما القدرة تتعلق بفعل وذلك الفعل يولد لي فعلا آخر، فهو ها هنا يكون عندي تولد. وهذه القاعدة بعد، ويمكن تطبيقها على أفعال النفس جميعا. فإذا كان الفعل محلا للقدرة تتعلق به القدرة مباشرة من دون أي توسط، فيكون فعلا مباشريا. أما إذا تعلقت القدرة به بتوسط فعل آخر، فيكون ذلك الفعل المتولد، ذلك الفعل الحاصل هو حصل بالتولد. لذلك يقولون أن العلم بما أنه لم يكن محلا للقدرة أصلا، الفعل يقولون أنه خارج عن محل القدرة. العلم القدرة لا تتعلق به، وإنما يحصل ماذا؟ يحصل اضطرارا. نعم أنت تأتي بمقدماته، أنت قادر على المقدمات، أنت إذا أتيت بالمقدمات النتيجة تنتج اضطرارا من المقدمات، أليس كذلك؟
نعم. مقدمات صحيحة.
النتيجة تكون نتيجة قسرية اضطرارية من المقدمات. العلم لا يكون محلا للقدرة. ما يكون محلا للقدرة ماذا؟ هو المقدمات. المقدمات وهي النظر. المقدمات وهي النظر فعل مباشري هو محل القدرة. أما بالنسبة إلى العلم ليس محل القدرة، وإنما ينتج إنتاجا ضروريا اضطراريا من خلال المقدمات. فإذن كيفية حصول العلم من النظر عند المعتزلة عند الاتجاه الأول هو حصول تولدي. أما بالنسبة إلى الأشاعرة قالوا لا، أنه فعل الله، الله سبحانه وتعالى ومن يوجد العلم مباشرة.
عفوا شيخ، من المباني اللي ذكرتم كل من عند مباني، يعني قصدكم جبر وتفويض أي؟
لا لا، مو فقط جبر وتفويض. لا لا، ليس فقط جبر. نحن حينما نأتي ماني، هذه من بعض القواعد. الأشعري له مسائل بالتوحيد يختص بها، بصفات الله يختص بها، بالنبوة يختص بها، في 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 العقائد كثيرة، هذه تشكل منظومته. فالأشعري له منظومة، فأي نتيجة يريد أن يثبتها لابد أن يأتي بها إلى هذه المنظومة، حتى يكون عندنا كما يعبر الفلاسفة الغربيين المحدثين على أنه لابد أن يكون هناك اتساق منطقي، اتساق وتماسك، يعني أن هذه القضية تتسق مع باقي القضايا ولا تتعارض معها ولا تضادها ولا تمنعها. أي قضية أنت تريد أن تتبناها لابد أن ماذا تنسجم مع شيء؟ لابد أن تنسجم مع منظومتك. هذه هذا بعض تفاسير الحقيقة، إذا أردتم أن تطلعوا على أنه معيار الحقيقة ما هو، أحد معايير الحقيقة قالوا التماسك المنطقي والاتساق، مو المطابقة، مو المطابقة، لا علاقة لنا بمطابقة الواقع، يكفي أن يكون هناك اتساق منطقي، هذا أحد المعايير، يكفي أن يكون هناك اتساق منطقي وتماسك منطقي فهو دليل على الحقيقة، هو دليل على الحقيقة. يقولوا مثل المعادلات الرياضية، المعادلات الرياضية الطويلة والعريضة، هذه ما عندي شيء في الخارج تطابقه ولا تطابقه كما يدعونهم، ولكن حينما نأتي ونرى أنها متسقة من الناحية الرياضية والمنطقية ومتماسكة نقول بأنه هذه معادلة حقة، معادلة حقة. فإذن هذه الاتجاهات، الاتجاه المعتزلي والاتجاه الأشعري والاتجاه الحكماء، كل واحد له منظومة. هذه النتائج التي يراد تبنيها من قبل أي اتجاه من هذه الاتجاهات لابد أن تنسجم مع منظومتهم، وإلا إذا لا تنسجم مع المنظومة إما يتخلون عن المنظومة لهم وإما يتخلون عن هذه القضية، وإلا هناك يحصل تناقض منطقي، يكون هناك تناقض منطقي. فهنا أن العلم ينتج من النظار بناء على مبنى المعتزلي تولد، لأنه مبناهم في الأفعال، الأفعال إما تكون أفعال مباشرية وإما أن تكون ماذا؟ تكون غير مباشرة وهي بالتولد، ومبناهم بأن هناك مؤثر في الوجود غير الله، هناك مؤثر في الوجود غير الله، لا كما عند الأشعري، لا عند الأشعري وحتى عند الحكماء لا مؤثر في الوجود إلا الله. فلذلك قالوا أن العبد هو من أوجد ماذا؟ هو من أوجد فعله الأول المباشر، وهو من أوجد الفعل الثاني، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط الأول، فهو من أوجده العلم، العبد هو من أوجده بناء على مبناهم بأن هناك مؤثر غير الله وهو العبد له من القدرة. أما بالنسبة إلى الأشاعرة، الأشاعرة قالوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤثر في كل الوجود. أي ممكن من الممكنات وجد في هذا العالم فالموجد له هو الله سبحانه وتعالى. وبما أن العلم ممكن، من الذي يعطيه الوجود؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه الوجود، لكن أعطاه الوجود عقيب النظر. عقيب النظر يعني الله سبحانه وتعالى لم يعطي العلم بالعادة حسب جريان العادة من دون نظر، وإلا هو مو يعني أنه لا، هذا حسب جريان العادة. هم هنا يقولون أن العلم نتج من النظر بجريان العادة،
ما أنه مخلوق الله جل اسمه ولكن بعقبة النظر.
هم نأتي ونبين على وجه الاختصار ما هو المراد من جريان العادة. من جريان العادة أولا يقولون لا توجد هناك أي علاقة ومناسبة ما بين المقدمات والنتيجة، ما بين اللازم معدي لازم وملزوم، ها يعني بين النار والإحراق لا توجد هناك مناسبة، وإنما الله سبحانه وتعالى يخلق الإحراق عقيبة وجود النار، العادة جرت. كيف تجري العادة؟ يقولون إذا كان الفعل يتكرر وتكراره أكثري فهذا يكون الله سبحانه وتعالى يوجده على نحو ماذا؟ على نحو جريان العادة. كلما تأكل يحصل عندك الشبع، كلما تشرب يحصل عندك الري، ها؟ هنا جريان العادة، الله سبحانه وتعالى يخلق لك الشبع عقيب ماذا؟ الأكل. يخلق لك الري عقيب الشرب، وهذا أكثري أو قد يكون دائمي، ولكن هذا لا يعني بأنه ماذا؟ واجب على الله أن يفعل ذلك. يقول له هو جائز ليس بواجب، لا أحد يوجب على الله، لا ليس هناك وجوب من ذاته يعني وجوب عنه، ولا هناك وجوب من خارج ذاته يفرض عليه يعني وجوب عليه. لا يقبلون قول المعتزلة والحكماء بناء على قاعدة الحسن والقبح العقليين، العقل يكون حاكم على الله، افعل هذا وذاك لا تفعله لأن هذا قبيح وذاك حسن، والحسن لا يجب عن الله والقبيح محال على الله. ها يقول لا، لا يوجد عندي أحد من عقل أو غير عقل يمكن أن يحدد لي فعل الله سبحانه وتعالى. يقولون نعم العادة تجري، فإذا كان الفعل يحصل بجريان العادة بسبب التكرار الدائم أو الأكثري فهو بجريان العادة، وإذا كان التكرار أقل يعني يحصل في بعض المرات أو لا يحصل فهو هذا خرق للعادة كما في المعجزات. ها خرق للعادة، النار لم تحرق إبراهيم، الله سبحانه وتعالى ماذا خرق تلك العادة؟ لماذا؟ لأنه لم يخلق الإحراق عقيب وجود النار. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإحراق عقيب حصول النار، لذلك إبراهيم لم يحترق بالنار. هذه معجزة، هذا خرق للعادة. لماذا؟ لأنه عادة النار أن تحرق، أن يوجد الله الإحراق كلما وجدت النار. عادة الله جرت على إيجاد الإحراق كلما وجدت النار، ولكنه خرق تلك العادة في إبراهيم عليه السلام، خرق تلك العادة. فهنا إذن الفعل ليس، نقول إذا كان الأمر كذلك يعني أنه جائز أن يحصل بعد النظر إذا كان العلم الله أوجده بالمباشرة عقيب حصول النظار، يعني جائز أن لا يخلق الله سبحانه وتعالى العلم، لأنه لا ملازمة بينهما. والأشعري يلتزم يقول نعم ألتزم، جائز، جائز أن لا يوجد العلم، جائز أن يوجد الجهل. كيف أنا أعتقد وأجزم؟ يقول ها جائز نعم، لكنه لا يقع، ولكنه لا يقع. كما أن التكليف بغير المقدور يمكن أن يفعله الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يقع. هذا تنظير لهم، يقولون كما أن التكليف بغير المقدور، المعتزلي يقول قبيح، الإمامي كذلك يقول قبيح، لا يفعله الله سبحانه وتعالى، غير ليس بممكن. يعني تارة أنا أسلب الإمكان وأخرى أن أسلب الوقوع. الأشعري يقول لا، الإمكان لا يسلب، جائز على الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا أسلب الوقوع، لا يقع، لا يقع منه. فهنا جائز أن لا يحصل العلم بعد وجود النظر، ولكنه هل يقع؟ لا يقع، لا يقع، لأنه العادة جرت، العادة جرت، إلا أن يحصل هناك خرق العادة. فإذن العلم هو مخلوق لله سبحانه وتعالى مباشرة، ولكن عقيب النظر بسبب جريان العادة، وهو ليس بواجب على الله سبحانه وتعالى، ليس بواجب على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا القول الثاني أو الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الأشعري. أما بالنسبة إلى الحكماء، الحكماء ماذا قالوا؟ الحكماء قالوا أن النظار يعد النفس الإنسانية أو ذهن الإنسان لإفاضة العلم من مبدأه الفياض، من المبادئ العالية. يعني وظيفة النظر إعداد، تهيئة أرضية، ها؟ لماذا؟ للاستقبال، لاستقبال الفيض. العلم ينزل، لا يتولد من الفعل، لا يتولد من الفعل، وإنما ينزل من المبدأ الفياض. لكن النظر ما وظيفة النظر؟ يقول يهيئ، يعد النفس لكي تستقبل ذلك الفيض، فيضه، والفيض منه دائم، كما يقول حكيم السبزوار رحمة الله عليه، والفيض منه دائم متصل، والمستفيض دافر وزائل. فإذن إذا كان الفيض منه دائم متصل، لكن ليس كل أحد يمكنه أن يستقبل ذلك الفيض. إذا كان الإناء منكوسا فإنه لا يتلقى الفيض، لابد ماذا؟ لابد أن الإناء يكون ماذا؟ بوضع صحيح حتى يأخذ بمقداره من ذلك الفيض، من المبدأ الفياض. فالحكيم يقول أن حصول العلم من النظر من خلال إعداد النظر لإفاضة العلم من مبدئه الفياض، وهذا ماذا؟ يقولون هذا على نحو اللزوم، على نحو الوجوب، لا على نحو الجواز كما قالت المعتزلة. فهو فعل لله سبحانه وتعالى، وليس هو فعل العبد كما قالت المعتزلة، وليس هو فعل الله من دون إعداد ومن دون أي ارتباط بينه وبين النظر كما قالت الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الله سبحانه وتعالى أوجد العلم عقيب النظر، ولكن لا توجد هناك أي علاقة بين النظر وبين العلم. الحكيم ماذا يقول؟ يقول هناك علاقة، النظر هيأ النفس وأعدها لتلقي الفيض، وإلا لو لم تتهيأ ولم تعد فإنها لا تتلقى الفيض. فهو فعل، إذا هيأ الإنسان نفسه من خلال النظر أصبح العلم واجب أن يحصل عنده. فإذن هذه الاتجاهات الثلاث في كيفية إفادة النظر للعلم. كيف يفيد النظر العلم؟ تولد على مبنى المعتزلة، جريان العادة على رأي الأشاعرة، وإعداد على رأي الحكماء. هذه كيفية إفادة العلم، كيفية إفادة النظر للعلم. نقرأ هذا المقدار حتى نأتي إلى المطلب الآخر الذي يذكره. قال: وحصول العلم عقيب النظر. عقيبه يعني عقيبه يعني عقيب النظر. وحصول العلم عقيب النظر تولد، بمعنى أن هناك فعل ولد هذا العلم، النظر هو الذي ولد العلم عند المعتزلة كسائر المتولدات عن أسبابها. كل المسببات التي تحصل من أسبابها، والسبب يكون الفاعل فعل السبب، والسبب أنتج المسبب، فهذا يكون على نحو التولد، يعني أن كل فعل حصل بواسطة من الفاعل فهو من المتولدات. كل فعل حصل من الفاعل بتوسط فهو من المتولدات. يقول: ومخلوق، بمعنى أن العلم مخلوق عند الأشاعرة بمجرى العادة، بمجرى العادة بناء على قاعدته، بناء يعني هذا الأشعري بناء على قاعدته الفاسدة من استناد سائر الممكنات إلى الله تعالى.
الفاسدة قيد للقاعدة،
وين
صفة للقاعدة الفاسدة
بناء
بناء على قاعدته الفاسدة،
قاعدته
اي الفاسدة صفة للقاعدة يعني
بلي القاعدة فاسدة، استناد يقول هذه القاعدة فاسدة. اي بعدين هو يناقش بعد ذلك ان شاء الله، ياتي ويناقش هذه المسائل ان شاء الله. قال: وعند الحكماء حصول المقدمتين معد لإفاضة العلم على الذهن من المبادئ العالية. هسه المبادئ العالية يقولون العقل الفعال هو الذي يفيض الصور، صور العلم إلى العالم المادي هو العقل الفعال. قال: ثم بسائطه، يعني بسائط النظر. بسائط النظر بمعنى أنه يريد منها أنه تلك المبادئ التي من خلال التئامها وترتيبها تفيد المطلوب، سواء كان المطلوب ماذا، تصوريا أو تصديقيا، خلافا للفخر الرازي كما قلنا. الفخر الرازي فقط في التصديقية. فإذن تلك البسائط يقول إما تصورات أو تصديقات، وما يفيد المطلوب التصوري يطلق عليه ماذا؟ المعرف. ما يفيد المطلوب التصوري بمعنى المجهول التصوري تلك المبادئ التي تعطيني علما بذلك المجهول التصوري، ها ماذا تسمى؟ تسمى بالمعرف. والمعرف في المنطق كما تعلمون يكون إما معرف حدي، وإما بالحدي أو بالرسم، وكل منهما إما تام أو ناقص، لأن العلم إنما يحصل بأي شيء؟ يحصل من خلال التميز. إذا لم يكن هناك تميز فالعلم لا يحصل أصلا، لأن التمييز أمر لا بد منه في التعريف، لأنه تنتفي المعرفة من دون التمييز بين المعارف، تحصل اختلاط، لا تعرف شيء إذا اختلطت المعارف من دون أن تمتاز بعضها عن البعض الآخر، فبالواقع لا يحصل علم عند العقل. هذا الذي يتميز به المعلوم التصوري، إما يتميز المعلوم التصوري الذي هو المطلوب الذي يفيده المعرف، إما يكون ما يفيد التميز هو أمرا ذاتيا، ها؟ فيكون ماذا؟ يكون حدا، يعني التميز بالأمر الذاتي أن الإنسان يتميز عن باقي الحيوانات مثلا بأي شيء؟ بالناطقية، يعني الإنسان حيوان ناطق تميز عن غيره من سائر الموجودات جميعا وقاطبة بأمور ماذا؟ بأمور ذاتية، بأمور ذاتية، وهنا تميز بالحد التام بمعنى بالجنس القريب والفصل القريب. هذا الحد لماذا يسمي باللغة حد؟ بمعنى إذا كان حد معناه يمنع، يمنع من دخول الأغيار، ويمنع من ماذا؟ من أن تخرج بعض الأفراد عنه، فهو يكون جامعا لأفراده ومانعا لأغياره، لذلك يسمى حد. فإذن هنا بسائطه ما يفيد التصور وما يفيد التصديق، ما يفيد التصور الذي ما يفيد المطلوب التصوري وهو كاسب له يطلق عليه معرف، والمعرف هو هنا إما أن يكون بالحد أو بالرسم، وقلنا أن الحد بحسب اللغة يسمى حدا لكونه يجمع الأفراد ويمنع الأغيار فيسمى حدا، وإما أن يكون ماذا؟ بالرسم. والرسم بالواقع هو ماذا؟ هو أمر عرضي، كما تعلمون بأن التعريف الرسمي هو تعريف بالخاصة، والخاصة أمر عرضي، ولكن عرضي لازم، عرضي لازم مساوي فيعرف به. فهنا سمي رسما لأنه كالأثر بالنسبة للمؤثر، أنت لا تعرف الشيء بذاته وإنما تعرف بأي شيء؟ بأثره. الرسم يجي بيت الشعر يكون يحضرني يقول وقوفا عند هيجي رسم دارس متحولي أو هيجي أحد المعلقات، فالرسم أثر بحسب اللغة، الأثر الباقي أليس هيجي وقوفا بها صحبي علي مطيهم، هيجي عند رسم دارس متحولي أو كذا للبيت الشعر من معلقات يقول، فالرسم هو أثر. فهنا بما أنه أنا لا أعرف الذات بحقيقتها وذاتياتها، وإنما أعرفها من خلال عرض يعرض عليها، وهذا العرض المساوي الذي يعرض الذات وهو لازم لها يميز لي بينها وبين غيرها، فأنا عرفت الذات من خلال أثرها، فيسمى رسما. والرسم إما يكون ماذا؟ والرسم إما يكون رسما تاما أو رسما ناقصا. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو ما يفيد المطلوب التصوري. أما بالنسبة إلى ما يفيد المطلوب التصديقي يسمى دليل، لأنه يرشد، يسمى دليل لما فيه من إرشاد إلى المطلوب، وكذلك يسمى الحجة بحسب اللغة، لأنه يتمسك به من أجل الغلبة على الخصم. وهو لا يخرج عن ثلاثة أمور: إما قياس أو استقراء أو تمثيل. وبينه وبين المطلوب لابد أن تكون هناك، لابد من مناسبة ما بين الحجة والمطلوب، أو ما بين الدليل والمطلوب. وهذه المناسبة كما يقال إما أن يكون هناك اشتمال بينهما أو لا يكون اشتمال بينهما. إذا كانت الحجة تشتمل على المطلوب فهو قياس. القياس ما هو؟ استنباط. يقال بأنه هذا دليل استنباطي. يعني شنو دليل استنباطي؟ لأن الكبرى مستبطنة في المقدمات، لأن النتيجة مستبطنة في المقدمات، والمقدمات محتوية على أي شيء؟ على النتيجة. لذلك النتيجة دائما لا يمكن أن تكون، دائما لا يمكن أن تكون أكبر من المقدمات، فهي إما مساوي أو أقل. فإذن ماذا يقول؟ إذا كانت المناسبة ما بين إذا كانت هناك مناسبة الاشتمال، إما أن تكون الحجة مشتملة على المطلوب فهو قياس، وإما أن يكون المطلوب مشتمل على الحجة، المطلوب مشتمل على فهو استقراء. كيف يكون المطلوب مشتمل على الحجة؟ أنا أريد أن أخذ قضية كلية من خلال استقراء الجزئيات، أجي أستقرأ الجزئيات حتى أخلص إلى أي شيء؟ إلى نتيجة كلية. فبالواقع المطلوب ماذا؟ المطلوب مشتمل على ماذا؟ على الحجة. المطلوب مشتمل على الحجة، وهذا يكون استقراء. والاستقراء كما تعلمون إما تام أو ناقص، وإما يقول لا، ليس بينهما اشتمال، لا يشتمل أحدهما على الآخر، وإنما إما أن يكون هناك أمر يشتمل عليهما معا أو يندرجان تحت أمر، وهو التمثيل. حتى أريد أن أنتقل من الممثل به إلى الممثل له، للمماثلة ما بين، أريد أن أسري حكم المماثل للمماثل، لأنه من خلال ماذا؟ من خلال عنوان جامع بينهما. وهذا ماذا؟ هذه البسائط التي تفيد تصورا وتفيد تصديقا. قال ثم بسائطه، يعني بسائط النظر، إما تصورات فتفيد تصورا. ما هو التصور؟ يقول هو حصول صورة عن الشيء عند العقل عاريا من الحكم. وهذا التصور لا يوجد فيه حكم، مجرد تصور. أو تصديقا، فتفيد تصديقا، يعني إما تصورات فتفيد تصورا، هذه البسائط، إما تصورات فتفيد تصورا، أو تصديقات فتفيد تصديقا. والتصديق ما هو؟ يقول وهو الحكم على الأول، بمعنى على ماذا؟ على التصور، بنفي أو إثبات، أحكم عليه بنفي أو إثبات. ويسمى كاسب الأول قولا شارحا. طبعا القول الشارح هو ماذا؟ هو المعرف، سواء كان حدا تاما أو ناقصا.
قبل التفتزان
بلي، القول الشارح فيه اصطلاح، قد يكون اصطلاح متأخر أو لم أستقصي وراء الأمر، أنه نحن عندنا في مطلب ما، كما يقول صاحب المنظومة أصل المطالب ثلاث علم، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم، وكلاهما ينقسم إلى قسمين، ما تقسم إلى الحقيقية والشارحة، وهل تقسم إلى البسيطة وإلى المركبة، واللم أيضا تقسم إلى قسمين. لكن كلامنا بأي شيء؟ كلامنا في ما، ما إما تكون حقيقية وإما تكون شارحة، يعني إما أن يكون التعريف تعريفا حقيقيا ما يقع في جواب ما، ما يقع في جواب ما هو تعريف، ولكن هذا التعريف إما يكون تعريفا حقيقيا أو قولا شارحا. فالقول الشارح ماذا؟ يشمل كل التعاريف كما يذكر هنا، هذا اصطلاح آخر في ما في القول الشارح. القول الشارح هو جواب ما الشارحة وليس جواب ما الحقيقية. كيف يكون جواب ما الشارحة؟ يقولون نحن إذا علمنا بوجود الشيء وأردنا أن نعرف ما هو، فيكون في جواب ما، يكون جواب ما ماذا؟ يكون لا هنا ما الحقيقية. لكن إذا لم نكن نعرف بأنه موجود أو غير موجود، وأنا أسأل عن تلك الماهية ما هو، فما هو نفسه، يعني ما الحيوان الناطق، إذا كنت لا أعلم بوجود الإنسان أصلا وأسأل ما هو الإنسان فيقال لي حيوان ناطق، فيكون ماذا؟ قولا شارحا. لكن إذا كنت أعلم بالإنسان موجود ولكن أجهل ماهيته فأسأل عنه ما هو هذا الشيء فيقال لي حيوان ناطق، فيكون حيوان ناطق ماذا؟ في جواب ما الحقيقية وليس في جواب ما الشارحة. فهنا القول الشارح قد يطلق ماذا؟ قد يطلق في جواب ما الشارحة، ها، وقد لا، يشمل كل التعريف بالحد والتام والناقص والرسم التام والرسم الناقص. يقول ويسمى كاسب الأول قولا شارحا وكاسب الثاني حجة، وتفصيلهما في المنطق ويشترط في الإفادة، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.